العرض. حدثنا زهير بن حرب وابن المهر بن بعلاء حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحج حج نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسند متصل الإمام المحدث بن حسين مسلم بن الحجاج القشيري النسائي رحمه الله تعالى ودام النفع بالمقدارين آمين. قال الإمام مسلم: بابه ليس الغنى عن كثرة العرض. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن الغنى الحقيقي والغنى المحمود هو ما كان في النفس، أما الغنى بكثرة المال وزيادته ونمائه فليس بالغنى المحمود وليس بالغنى المشكور، لأنه قد يكون الإنسان يملك مقاطير والقناطير من الذهب والقناطير من الفضة، ولكن نفسه لا تزال فقيرة ولا تزال شحيحة ولا تزال مفتقرة، لأنه ما قنع بما أعطي ولا قنع بما أوتي. ولكن قد يكون الإنسان مؤمنا صادقا راضيا فتكفيه كسرة خبزة أو درهم يكفيه مع رضاه وقناعته. ولذلك قال في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يقول الإمام النووي رحمه الله: العرض هنا بفتح العين والراء جميعا، وهو متاع الدنيا، يعني كل ما في الدنيا من متاع لا يغني الإنسان إن لم يغني الله نفسه ويرزقه القناعة. إذا لم يرزق الله العبد القناعة ولم يرزقه الشكر فلا يقنع وإن أعطي الدنيا بما عليها. ولذلك يقول الشاعر: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فبعض شيء كافي. إذا قنع الإنسان قنع بالشيء اليسير كفاه، لكن إذا طمع لا يستكفي ولا يستغني، وإن أعطي كما سبق معنا في الحديث السابقة وادي من ذهب تمنى له ثاني، ولو أعطي واديان لتمنى لهما ثالث، ولا يغني جوف ابن آدم إلا التراب. ثم قال: ويتوب الله على من تاب. إذا رجع الإنسان إلى الله وقنع بما قسم الله له ورضي به رزقه الله الغنى، فلا يتعرض لمتاع الحياة الدنيا ولا تلهيه زينتها. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى الحديث الغنى المحمود هو غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغني بما معه فليس له غنى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة والصبر والرضا، وأن يرزقنا الكفاف ويرزقنا الغناء عن الناس.
باب تخوف ما أخرج من زهرة الدنيا. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث بن سعيد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا ليس عن سيد بن أبي سيد المقري رضي الله عن أبي إياد بن عبد الله بن سعيد أنه سمع أبا سيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس لا ما يخرج الله لكم من زهرة إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبتا أو يلم إلا آكلة الخدر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس سلطت أو بالت ثم اجترت فأدت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
هكذا قال: باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها. الله سبحانه وتعالى يبتلي الخلق بالخير ويبتليهم بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا ينبغي للإنسان إذا ما آتاه الله مالا أن يظن أن ما آتاه الله المال إلا لأنه مستحق له وأن ذلك حق له، ليس ذلك. الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاجر والفاسق استدراجا واختبارا، وقد يمنع المؤمن التقي خشية لئلا يغتر بالحياة الدنيا فيغتر بزينتها وزهرتها، فيجعل له أجره عنده يوم القيامة ويكتفي بما أوتي ولو قليلا. الله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا ينبغي أن يغتر بما يبسط عليه في الحياة من متع الحياة الدنيا ومن زهرتها ومن أموالها، لأنه ربما أنها تفتنه كما فتنت من قبله. ولذلك ورد في حديث آخر: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا فتتنافسوا فيها فتهلككم كما هلكت من كان قبلكم. فالحياة الدنيا هي ينبغي للإنسان أن يتخذها متاعا لآخرته، وأن يعمل لآخرته أكثر مما يعمل لدنياه. فلهذا قال عن عبد الله قال عن عياض بن عبد الله بن سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف قائما، فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، يعني ما الفقر أخشى عليكم، كما ورد مصرحا في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ويقسم وهو الصادق المصدوق، يقول: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ يعني أعيد السؤال، فأعاد السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو قال خير، أي إن الخير هو خير، هو خير هو إن كل ما ينبت الربيع البقلة قال عليه الصلاة والسلام: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، أو يعني أو يوصل إلى القتل. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للإنسان بالبهيمة، قال إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها يعني خواصرها بطنها من جوانبها. فإذا حكمة الله سبحانه وتعالى يلهم الله البهيمة إذا أكلت شيئا كثيرا أن تتعرض للشمس لأجل أن يذوب ما في بطنها فتخرجه فتعود فتأكل مرة أخرى. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للناس بأن حياة الدنيا متاعها مثل هذه الأكلة الخضر التي تأكلها البهيمة حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فبالت ثم خضرت يعني فأخرجت ما في بطنها ثم عادت. فمثل الدنيا كذلك يأكلها فيخرج فلا قيمة لها. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا امتلأت خاصرتها يعني جوانب بطنها من يمينها وشمالها استقبلت الشمس يعني استقبلت الشمس. فإذا استقبلت الشمس تلطت يعني أخرجت ما في بطنها أو قال بالت يعني قال هذا أو هذا ثم اجترت اجترت ما في بطنها فأكلت يعني صار اللي أكلته الأول وين راح بعد الشمس بعد ما جاءت الشمس انتهى خرج منها أذن. فكذلك من يتمتع في الحياة بغير هدى وبغير بصيرة قال فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ مالا من أبوابه المشروعة ليس فيه شبهة ولا حرمة يجعل الله له في ذلك المال البركة. وتعرف بركة المال عند استعمال المال في طاعة الله وصرفه في مرضات الله هذه بركة المال. بركة المال أن ينفق الإنسان المال في أبواب الخير وميادين الإحسان وفيما يرضي الله عز وجل. هذه تعرف منها أن الله وضع له فيها البركة. أما إذا أعطاه مالا فمنع الفقير والمسكين ومنع الفقراء من ذلك المال وأنفقه في وجوه غير مشروعة فإنه دليل على أن الله لم يبارك له فيه وأن ذلك المال وبال عليه. ولا يكون المال خيرا لصاحبه إلا إذا استعمله في مرضات الله وصرفه في ميادين البر وميادين الإحسان. فأنفق على اليتيم وأنفق على الأرملة وأنفق على المسكين وأعطى السائل حقه وأعطى القريب حقه ووصل ذا رحمه وعمل بما يرضي الله. هذا المال إذا صرفه الإنسان في هذه الوجوه وفي هذه الطرق دل على أن الله بارك له فيه وأن الله أعطاه ذلك المال بركة في عمره وبركة في رزقه. قال ومن يأخذ مالا بغير حقه من طرق غير مشروعة فيها شبهة من الربا أو غيره فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع يعني لا يجعل الله له فيه البركة ولا يجعل الله له فيه الخير والعافية بل يجعله مثل التنور يوضع الحطب فيه فيأكله. وهكذا من يأخذ المال من طرق غير مشروعة لا يبارك له فيه فإنما يأكل ويجوع ولا يشبع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الرجل الذي سأل إنما يحصل له ذلك أو من كان يعمل بهذا المال من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير. وهل يأتي الخير بالشر وهو استفهام كار واستبعاد أي يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير أي لا يترتب عليه إلا خير. قال أو خبر وهو معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فتنة، وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: إنه إن كل ما ينبت الربيع يقتل خبطا أو يلم، يعني أو يصير إلى القتل، إلا آكلة الخضر، إلى آخره. ومعنى الحديث أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتهمة، يأكل لين يتخم، فإذا تخم، والحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شر له من بطنه. قال: لكثرة الأكل أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. وكذلك المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه المال أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه، يعني في وجوه الخير وميادين البر، كما تتلطف الدابة، فهذا لا يضره. هذا مختصر معنى الحديث. قال الأزهري رحمه الله: وفيه مثلان، أحدهما للمكثر من الجميع من الجمع المانع من الجمع المانع من الحق، وإليه الإشارة بقوله: إن مما ينبت الربيع ما يقتل، لأن الربيع ينبت إجرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك. والثاني للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله: إلا آكلة الخضر، لأن الخضر ليس من إجرار البقول. قال القاضي عياض رحمه الله: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بحالتي المقتصد والمكثر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم تقولون أن ربات الربيع خير وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقا، بل منه ما يقتل أو يقارب القتل، فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الاعتدال والتوسط في الجميع أحسن. ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره، وهو التشبيه بأكلة الخضر، وهذا التنبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية. وجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتلئ خاصرتها، ثم تخلط، أي يخرج أخرما في بطنها، وهكذا من يجمعه ثم يصرفه، والله أعلم. فدل الحديث على أن المال لا يكره ولا يكره لصاحبه إذا ما شكر الله عليه فاستعمله في مرضات الله وأنفقه في أبواب الخير، وإنما يكون المال فتنة ويكون المال مضرة إذا ما استعمله الإنسان في معاصي الله وصرفه عن وجوه الخير.
حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي إلا بالخير. إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخدر، فإنها تأكلها حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس. ثم اجترت وبالت وسلطت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خدرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، يعني وإن النفوس والقلوب تستهوي الخضرة وتستهوي الحلو، الحلو الأخضر كل محبوب إلى النفس، فهذا المال بمثابة الخضرة التي تميل النفس إليها وبمثابة الحلى الذي ترغب النفس إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه أي هذا المال بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، يعني لا يكون شرا إلا عند صرفه عن وجوه الخير، أما إذا صرفه في وجوه الخير فنعم المال مقية الآخرة، نعم المال لمن أنفقه في سبيل الله، نعم المال لمن أنفقه في وجوه الخير، نعم المال لمن عرف حق الفقير والمسكين والأرملة واليتيم، أما إذا منعه فيكون هو الشر الذي عليه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بحقه وصرفه بحقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني لا يبارك له فيه.
حدثني علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما أفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه؟ قال: ورؤينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسه عنه الرهداء. وقال: إن هذا السائل إن هذا السائل وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخدر، فإنها أكلت التم حتى إذا امتلأت خاسرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم رتأت، وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم، وأعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
الله المستعان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو. ثم بين كيف معنى هذه النعمة وكيف يكون نعمة لصاحبه. قال: أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، يعني وعرف حقه وصرفه في وجوهه، فنعم المال هو، لا يكون هذا المال مذموما ولا يكون صاحبه مذموما إذا ما عمل به في هذه الحالة: أكل فشرب وتصدق وأطاع الله عز وجل وعرف حق الفقير والمسكين وعرف حق السائل وعرف حق القرابة وعرف حق الرحم وعرف الحقوق التي أوجب الله أن يصرف هذا المال بوجوهه، فيكون نعمة لصاحبه ولا يكون عليه وبال ولا يكون عليه شر. لهذا قال: ونعم صاحب المسلم هو، أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وأين يذهب الإنسان؟ وماذا يقول إذا أحضر بين يدي الله عز وجل وجيء بماله الذي أنعم الله به عليه فلم يعرف حقه ولم يقدر نعمة ربه؟ فاستعمله في غير مرضاته فيكون شهيدا عليه يوم القيامة. ففي هذه الأحاديث فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير، وفيه حجة لمن يرجح الغنى على الفقر. الله أعلم.
باب فضل التعفف. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليهم عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه إلي حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
قال: باب فضل التعفف. التعفف هو القناعة بما رزق الله به العبد والاكتفاء به، والتعفف عما في أيدي الناس والتطلع إلى ما أنعم الله به عليه، يكف نفسه ويعف نفسه ويرضى بقسمة الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المالك، فيصبر ويتعفف عما في أيدي الناس. لهذا في هذا الحديث قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوا فأعطاه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد سائلا، فلما سألوه أعطاهم ثم سألوا فأعطاهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نفد، بعد أن قال حتى إذا نفد أي انتهى وكمل ما كان بين يديه من المال، لما انتهى وبقي منه شيء، قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنه، يعني لتعلموا أني لا أقصر في الإنفاق عليكم ولا في إعطائكم ما وجدت من المال، فإذا وجدت شيئا من المال أنفذته وأعطيتكم إياه. ثم بين لهم بما هو خير لهم من العطاء وخير لهم من التصدق، وهو التعفف والاكتفاء بما قسم الله للعبد. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد بما اتصف به من خلق، استعف يرزقه الله العز، استغنى بما عند الله يرزقه الله الغنى والصبر، ومن صبر يرزقه الله التوفيق على الصبر. فإذا أعطي الإنسان العفة والصبر والاستغناء فقد أعطاه الله الخير كله. قال: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الصبر لا يمكن أن يكون شيء يماثله، لأن الصبر فيه الصبر على طاعة الله، وفيه الصبر عن معصية الله عن البعد عنه، وفيه الصبر على أقدار الله. نزل بالإنسان قدر صبر واحتسب، أعطاه الله مالا صبر على إنفاقه في وجوه الخير واحتسب، منعه الله قنع بما أعطي واحتسب، فيكون خير له من جميع الوجوه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد من عطاء خير ما أعطي خيرا، ولا أعطي شيئا عظيما خيرا وأوسع من الصبر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى. قال: هكذا هو في جميع نسخ المسلمين، خير هل خير وخير، وهو صحيح وتقديره هو خير، يعني إذا نطق بالإنسان وما أعطي خيرا أو خير، كل ذلك صحيح. ووقع في رواية البخاري وفي هذا الحديث الحث على التعفف، يعني هذا يستدل بهذا الحديث على طلب التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا، لأن الدنيا كلها مكاره، ولا يسلم الإنسان من شيء ينزل به، ولكن على المرء أن يحتسب ويرضى بالقضاء ويسأل الله السلامة والعافية، فيثيبه الله عز وجل فيما نزل به ويلطف به ويرفع عنه فيكون من خير إلى خير.
باب في الكفاف والقناعة. حدثنا أبو بكر بن
حدثنا أبو عبد الرحمن. بس إلى هنا.